الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في كتاب العلم وفي باب كتابة العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الحديث 112: حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النهوي أبو معاوية عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتل شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لي أبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل أبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب من أجل أن فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب لأبي فلان، ففيه كتابة الحديث. ولهذا أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب في باب كتابة العلم. وفي هذا الحديث قال عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، والمراد بقوله أن خزاعة أي رجل من خزاعة هو خراش ابن أمية الخزاعي، أن خزاعة قتلوا رجل من بني ليث وهو جندب ابن الأقرع عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، والقتيل نعم وهذا يقال له أحمر. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، والصواب أن الله حبس عن مكة الفيل كما هو معلوم، فامتنع الفيل من دخول الحرم منع الفيل من دخول مكة وحبسه الله عز وجل، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، وأنزل الله عز وجل سورة في ذلك وهي سورة الفيل. قال: وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فالأمر لله عز وجل، فحبس الله عز وجل عن مكة الفيل بحوله وقوته، وسلط الله عز وجل رسوله والمؤمنين على كفار قريش بحوله وقوته، والأمر لله يفعل ما يشاء. فحبس الله عز وجل الفيل لأن أصحاب الفيل أرادوا الشر وانتهاك حرمة مكة بغيا وظلما وعدوانا، وسلط الله عز وجل رسوله والمؤمنين لأنهم ما أرادوا انتهاك الحرم وإنما أرادوا إعلاء كلمة الله عز وجل وأن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، فكانوا بذلك طائعين لله عز وجل، فسلطهم الله سبحانه وتعالى على أهل مكة. قال: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وقوله لم تحل لأحد بعدي مما قد يشكل، فإن لم الجازم إذا دخلت على الفعل المضارع انقلب ماضيا من حيث المعنى. قال لم تحل لأحد بعدي، وقوله بعدي مناف للماضي، فإن بعدي يدل على الاستقبال، ولم تحل يدل على الماضي، فلهذا تؤولت على معنى أن الله عز وجل لم يحكم، على معنى لم يحكم الله في الماضي بحلها في المستقبل لأحد بعدي، لم يحكم الله عز وجل في الماضي بحلها في المستقبل لأحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التحريم عاد كما كان. ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها، بمعنى لا يقطع شوكها. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشوك لا على التخصيص، لكن لبيان أن الشوك إذا كان لا يقطع فغير الشوك لا يقطع بطريق الأولى، فإن الشوك مؤذن، ومع هذا لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في قطع الشوك مع أنه مؤذن، فبطريق الأولى أنه لا يقطع غير الشوك من أنواع الأشجار، ولأن النفوس قد تتجه إلى قطع الشوك باعتبار حصول الأذى عند ملامسته، فاحتاج إلى التنصيص على الشوك على وجه الخصوص. قال: لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها، ولا يعضد شجرها أي لا يقطع شجرها، وهذا على سبيل التعميم. والأحكام المتعلقة بذلك تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في الموضع المناسب في كتاب الحج بمشيئة الله. قال: لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، أي إلا المعرف. ولهذا ذهب الجماعة من أهل العلم أن لقطة مكة تعرف أبدا ولا يمتلكها الشخص، وفي ذلك نزاع يأتي الكلام عليه بمشيئة الله عز وجل في موضعه. قال: فمن قتل فهو بخير النظرين، أي من قتل له قتيل وهم الأولياء، فهو بخير النظرين أي بأفضلهما، إما أن يعقل أي يؤخذ العقل الذي هو الدية، وإما أن يقاد وإما أن يقاد أهل القتيل، والمقصود إما أن يمكن أهل القتيل من القتل، وليس المقصود أن القود يكون على أهل القتيل، ليس المقصود أن القتل يكون على أهل القتيل، وإنما المقصود إما أن يقاد أهل القتيل، أي إما أن يمكن أهل القتيل من القتل، والمعنى أن أولياء المقتول قد خيروا بين أمرين، إما أن يأخذوا الدية وإما القود. قال: فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله، أي هذه الخطبة، فقال: اكتبوا لأبي فلان، وهو أبو شاه كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. فقال رجل من قريش وهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، إنا نجعله في بيوتنا، فيجعلونه في سقف البيوت، ويجعلونه أيضا في القبور بين فتحات اللبن عند وضعها في اللحد حتى لا يتساقط التراب على الميت. فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا، وليس المقصود أنهم يفرشونه تحت الميت، فإن هذا لا أصل له، فلا يفرش تحت الميت الإذخر ولا الحناء كما يفعل ذلك كثير من الجاهلين. فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال أبو عبد الله للبخاري: يقال يقاد بالقاف. فقيل أبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. نقف هذا الموضع وننتقل إلى منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.